بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع عشر من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نبدأ أو نستفتح الدرس بذكر مسألة من مسائل الحج. تحدثت بالأمس عن فرضية الحج، فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وذكرت شيئا من الأدلة في فضل الحج. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وإحسانه على عباده أن فرضية الحج في العمر مرة واحدة، الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وما ازداد العبد به بعد ذلك فهو تطوع. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة، ويسميها العلماء حجة الوداع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مناسك الحج وشعائره وأعلامه، بيّن هديه صلى الله عليه وسلم، وكان في تلك المواقف يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أقول إن من رحمة الله جل وعلا وحكمته أن جعل لهذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة الجليلة شروطا في غاية المناسبة، لا يجب الحج إلا بها. وهذه الشروط هي: أولا الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر، لا يصح الحج من، كما أنه أيضا لا يمكن أن يدخل حدود الحرم وأعلامه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ، وهذا الشرط علاماته الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي تمام 15 سنة، أو الاحتلام، أو نبات شعر العانة، أو نبات شعر العانة. وتزيد الأنثى علامة الرابعة، وهو نزول دم الحيض، وهو نزول دم الحيض. والغالب أن الأنثى تبلغ قبل الذكر، لأنها قد تحيض وعمرها 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 أو على كل حال أو ما بعد ذلك. وعلى كل حال، هنا يجب على الأبوين، الأب والأم، أن ينتبهوا لأولادهم وبناتهم، ينظرون يعني هل هو بلغ، يعني بالأسلوب الطيب بالحكمة، يعني لابد من التفهيم، لابد: يا ولدي أنت كذا وكذا، قادم على مرحلة من العمر، سيكون لك كذا وكذا، إن رأيت كذا فسيجب عليك. فيجب على الإنسان، يعني بدل ما يأخذ الابن أو البنت معلومات الشرعية من هنا وهناك أو من جوالات، هذا خطأ. أنت تتولى التربية، ومن التربية ومن الرعاية لأبنائك وبناتك، وهذا الخطاب أيضا نوجهه للأمهات الفضليات أيضا ممن يسمعننا، أنه يجب علينا أن نتابع أبناءنا وبناتنا ونبلغهم شريعة الله عز وجل. ونعم، التعليم ولله الحمد النظامي يعني يعلمونهم ويدرسونهم هذا الشيء، ولكن هذا لا يعفي واجب الأبوين من التنبيه والإرشاد. فهذه 3 علامات كما قلت: تمام 15 سنة، أو الاحتلام، أو نبات شعر العانة، وهو الذي ينبت حول الذكر بالنسبة للذكر وحول القبل بالنسبة للأنثى. وتزيد الأنثى علامة رابعة، وهو نزول دم الحيض. إذن الإسلام والبلوغ. الشرط الثالث العقل. فمن كان مجنونا فإنه لا يلزم بالحج ولا يصح منه، إذا كان لا يعقل أركانه ولا يعلمه فإنه ليس بواجب عليه، ولو حج فإنه لا يصح منه، لأنه والحالة هذه لا يعقل ولا يعرف أركان الحج ولا يعرف واجباته ولا غير ذلك. فالواجب يعني مثل هذا ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمجنون حتى يفيق. ومن ناحية الصغير يعني فيما مضى، لو أنه حج صح حجه ولكن لا يسقط عنه الفرض، لو حج لا يسقط عنه الفرض ولكن حجه صحيح، والدليل قصة المرأة التي رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكن كما قال أهل العلم هذا لا يسقط عنه فريضة الحج إذا بلغ. إذن الإسلام والبلوغ والعقل. الشرط الرابع الحرية، الشرط الرابع الحرية، فالعبد المولى هذا لا يجب عليه الحج، لكن إذا أذن له سيده وسمح له أن يحج مع الناس فإنه يحج، لكنه ما دام أنه عبد رقيق مملوك فإنه لا يجب عليه الحج إلا أن يأذن له سيده. الشرط الخامس الاستطاعة، الله جل وعلا شرطها لمن استطاع إليه سبيلا، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستطاعة جاء بيانها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل عنها قال الزاد والراحلة. وأيضا ما يكون الآن من حاجات الإنسان ما كان عليه من ديون يدفعها ويسددها إلا إن أسقط أصحابها حقوقهم أو كانت يعني مؤجلة، يعني كل شهر يدفع مثلا 500 ريال 1000 ريال أقساط سيارات أو أقساط عند شخص معين وعنده مال يكفي بعد ذلك فإنه يحج به، فإنه يحج به. هذه المسألة على كل حال فيها تفاصيل، من ابتلي بشيء من ذلك يسأل أهل العلم على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. قال أهل العلم وتزيد المرأة شرطا سادسا ألا وهو أن يكون معها محرم، أن يكون معها محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والحديث أيضا له فيه عدة روايات، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أن زوجته ستذهب للحج وهو سيذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فدل هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم يكن عندها محرم. بعض النساء تقول طيب أنا أريد الحج وقد بلغت من العمر كذا وكذا، نحن نقول الحمد لله دين الإسلام دين اليسر والسماحة والتيسير، أنت الآن لا يجب عليك الحج، انتظري لعلك تتزوجين فيحج بك زوجك، لعله يكبر ابنك الصغير فيكون محرما لك، لعل ما يكون لك في المستقبل. طيب لو أن امرأة الآن كما هو معروف تمسك مثلا كما يقولون يعني في النظام متى تأتيها القرعة أو متى يتيسر لها، فتيسر لها الحج وليس معها محرم، أو أن المحرم مثلا في سنة قادمة أو بعدها، من كانت هذه حالها تسأل أهل العلم، لأن عاد في المسألة هذه فيها كلام لأهل العلم، من ابتلي بذلك فليسأل، إذا ابتليت بذلك فتسأل أهل العلم عن حالتها الخاصة. لكن كتقعيد وتأصيل نحن نقول نعم المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها محرم، لكن كما قلت آنفا إذا كانت مثلا كما يقولون ماسكة سرة أو نظام معين وجاءتها الفرصة وليس معها محرم ومتى تأتيها فرصة بعد سنوات، نحن نقول في هذه الحالة سلي أهل العلم وانظري ماذا يفتى لك في هذه الحالة والله أعلم. أيضا من الشروط وبه أختم ما استجد به من مصلحة للناس رآها ولي الأمر ألا وهو التصريح، أن يوجد أو أن يكون مع الحاج تصريح يخوله للحج، ولا شك أن هذا التصريح فيه مصالح، فلا حج بلا تصريح، فيه مصالح وفيه فوائد، أولها أن فيه السمع والطاعة لولي الأمر، والله جل وعلا قد أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا التصريح ما جاء من باب التعسف أو التكلف، لا حاشا وكلا، وإنما لما رؤيا من المصلحة ومن الفائدة، ليس لك أنت فقط بل للناس عامة. فمن الفوائد أيضا أنه يرتب أعداد الحجاج، فهذه السنة لك، هذه بعد كم سنة لغيرك، ثم يعود لك مرة أخرى، ففيه مصلحة في ترتيب أعداد الحجاج. الأمر الثالث أنك تعرف مع من تحج، أما أن الإنسان يذهب ولا يدري ولا يعرف في أي مكان، لا، أنت لابد ترتبط بحملة معينة، تعرف مقعدك في الحافلة حين التنقل بين مشاعر الحج، تعرف مكانك في منى، مكانك في عرفة، في كل مكان. أما الإنسان يذهب هكذا سبهللا لا يعرف له مكانا ولا مقعدا، هذا غير صحيح. ثم أيضا أمر ثالث، كون أنك تأخذ هذا التصريح، وهذا التصريح سيكون من شروطه عن طريق حملة من حملات الحج، أنت أيضا تطالب بحقوقك. لنفرض مثلا أنك تعاقدت مع إحدى الحملات وبشروط معينة، 1، 2، 3، ما وفي لك بالشروط، أنت لك الحق، ستطالب، تقول: والله أنا دفعت مبلغ مالي وفيه الشرط 2 أو 4 ما تحقق. لكن لو أن المسألة ضائعة ومفلوتة، كان المسألة كان ما الإنسان لا يأخذ حقه. إذن يعني هذا التصريح فيه مصالح وفيه يعني فوائد عظيمة، والله الحمد الناس جنوا منه الخير، سواء في الحاج نفسه أو في عموم الحجاج، ولله الحمد. فنحن نعيد: لا حج بلا تصريح، لا بد من التصريح. طيب واحد يقول: حاولت ولم يتيسر لي التصريح. الحمد لله، أنت على نيتك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال للصحابة رضي الله عنهم أجمعين: إنكم ما نزلتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا إن في المدينة أقواما، ما نزلتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. فأنت إن شاء الله على يعني نيتك وما احتسبته عند الله عز وجل. أما كون الإنسان يعني يحاول التحايل على التصريح وعلى الحج بلا تصريح، فهذا لا يجوز. ويعني وللأسف أن بعضهم تجده يذهب وليس عنده تصريح، وإذا أقبل مثلا على نقطة التفتيش خلع إحرامه ولبس المخيط، ثم إذا تجاوز خلع المخيط الثياب والسراويل ولبس الإحرام، ثم إذا وصل عند مكة لبس وفسق، هذا لا يجوز يا أخي. أولا يعني بعض الناس يقول: إذا هي كفارة محظور فالأمر سهل. لا، نقول هذه مهمة، هذا جبران لما قد يحصل، يعني ضرر عليك أو لا تستطيع، لكن أنت متعمد وتصنع هذا الشيء، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز أن تتعمد هذا الأمر. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى عند آيات الحج في سورة الحج، لما جاء عند قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال رحمه الله: إن مناسبة مجيء هذه الآية في آيات الحج لبيان أنه يجب على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، وأن من عظم شعائر الله بلغ في التقوى ذراها، يعني أنه يتدرج ويصعد. لكن إنسان يقول: والله أترك مثلا المبيت مثلا في منى، أترك مثلا المبيت في مزدلفة، لا أطوف الوداع، أترك مثلا واجبات الحج، أفعل محظور وأنا عندي مال. لا، ما شرعت هذه الكفارات من أجل التلاعب والتحايل على دين الله عز وجل، لا، هذه لجبران النقص، لأمر إنسان مثلا مريض اضطر أن يلبس مخيطا، اضطر أن يغطي رأسه هناك برد شديد، نعم نقول افعل ذلك. مثل إنسان بلي مثلا بالقمل كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، نقول له: احلق رأسك وكفر، ادفع فدية المحظور الذي وقعت فيه. لكن إنسان هكذا عيانا بيانا يخلع إحرامه ويلبس مخيط، ثم يمشي ثم يخلع إحرامه ويلبس مخيط، هذا لعب، هذا تحايل على دين الله عز وجل، هذا لا يجوز.
إذن أيها الإخوة نتق الله سبحانه وتعالى الذي ليس عنده تصريح يلزم بيته والله لك الحمد وأنت على أجرك. لا، وهناك بعض الناس تجده يتجاوز الميقات بلا إحرام، وهذا واجب من واجبات الحج، فتجد يقول خلاص أنا أحرم هناك إذا وصلت مكة أو في عرفة أو في أي مكان، يعني يقول أحرم، هذا لا يجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. فما دام أنك تريد الحج أو العمرة، أنت الآن طالع من بلدك من المدينة من أي مكان وتمر من الميقات، لابد أن تحرم، خلاص أنت نويت. لكن واحد مثلا يقول أسافر وأشوف ممكن أو لا يمكن، هذا عاد أمر آخر، هذا يسأل عنه. لكن أنت الآن عازم وناوي تحج ولكن ليس معك تصريح، فتقول خلاص بلاش من الدخول في لبس وما لبس، يأخذ إحرامه في كيس وهو ينوي ويمر على الميقات ولا يحرم، ثم إذا وصل هناك لبيك حجة ولبس الإحرام، هذا لا يجوز أيضا، هذا حرام يا أخي. أنت الآن تركت واجبا من واجبات الحج، ألا وهو أنك تجاوزت الميقات بلا إحرام. إذن سواء تجاوزك للميقات بلا إحرام تركت واجبا من واجبات الحج وأنت تريد الحج، وإن خلعت ولبست وخلعت هالكلام هذا فأنت أيضا وقعت في محظور من محظورات الإحرام، وكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما أجمل كلام الشنقيطي، راجعه في تفسيره أضواء البيان، يقول جاءت هذه الآية ضمن آيات الحج لبيان أن من عظم شعائر الله، وقد جاء في الحج له شعائر ومناسك، فقد بلغ في التقوى ذراها. فعلى كل حال لا حج بلا تصريح، ونحن نلتزم هذا ونوصي به ونأمر به ونذكر به سمعا وطاعة لولي أمرنا، وما فعل هذا إلا فيه المصلحة وفيه الخير للحاج نفسه وللحجاج عموما. هذا والله أعلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظهم ويرعاهم برحمته وإحسانه. طيب، نبدأ الآن في درسنا المعتاد. نحن وقفنا عند الباب الثاني بعد المقدمة، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح رحمه الله: أي ولا عذاب.
نعم.
قلت تحقيقه.
نعم، نسمع أيها الإخوة، هذا كما قال بعض الشراح داخل في الباب الذي قبله، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من فضل التوحيد أن من حققه وخلصه من شوائب الشرك أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر المؤلف هنا ثلاثة أدلة: الآيات في إبراهيم عليه السلام، والآية في سورة المؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي.
نعم، تخلصه من هذه الأمور الثلاثة، من الشرك لأنه ينافي التوحيد، الشرك ينافي التوحيد، لا يجتمع التوحيد والشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: والبدع، قال لأنها تقدح في التوحيد، وإذا كانت بدعة مكفرة فهذه كذلك ملحقة بالشرك. ثالثا قال: والمعاصي، قال لأنها تنقص ثواب التوحيد، لأنها تنقص ثواب التوحيد. نعم، فمن حقق التوحيد فصفاه وخلصه من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد.
نعم، هذه الصفات يعني، وهذا يعني عندنا علم في علم اللطائف في القرآن الكريم، يأتي في القرآن في بعض المواضع أمور وتقابلها أمور. يعني مثلا هنا الله جل وعلا وصف نبيه إبراهيم عليه السلام وهو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء سيد الخلق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وسيد الحنفاء عليه السلام. وصفه الله هنا بخمسة أمور، وأثابه ربنا جل وعلا عليها بخمسة أمور. هذه تسمى أيها الإخوة المقابلات في القرآن الكريم، هذه يسميها بعض المفسرين المقابلة، يعني يأتي كذا ويقابلك. مثلا أنت تقرأ الآن في سورة الضحى، الله جل وعلا عدد على رسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة نعم، وأمره بما يقابلها. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، في مقابلها: فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، ويقابلها: وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا فأغنى، يقابلها: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن كانت التحدث بنعمة الله يشمل ما أغناه الله به عليه الصلاة والسلام، يعني مما حصل من الفتوحات ومن الغنائم ومن الخيرات ومن نعم الله جل وعلا عليه، كما قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. نعم الله وفضائله على رسوله كثيرة، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله وإحسانه على رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الفضل وأعلم وأعظم الجود. إذن انظر يا رعاك الله، ثلاثا تقابلها ثلاث. هنا أيضا في قصة أو في أوصاف إبراهيم عليه السلام خمس تقابلها خمس. نقرأ الآن الخمس ونقرأ أيضا ما يقابلها إن شاء الله تعالى. نعم.
الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير.
نعم.
وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين.
نعم، الإمامة في الدين تنال بهذين الأمرين، أن بالصبر، أن تحقق مقام الصبر ومقام اليقين. قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تريد أن تكون إماما عالما يقتدى بك في الخير، فالله الله وفي هذين المقامين، الصبر بجميع أنواعه، الصبر على طاعة الله، عن معاصي الله، على أقدار الله، وأيضا اليقين، وهذا عد مرتبة عظيمة. وفيهما الصبر واليقين، كما يقول شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تكون إماما قدوة في الخير. وقد وفاها إبراهيم عليه السلام لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، إذن أنه كان أمة، يعني قدوة وإماما في الخير. نعم.
الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القنوت دوام الطاعة.
نعم، هذا من معانيها، وهذا المعنى الأشهر، أن القنوت بمعنى دوام الطاعة. نعم، وكان إبراهيم عليه السلام ممن حقق هذا المقام، وهو دوام الطاعة لله تبارك وتعالى، لزوم الطاعة، وهذا مقام عظيم. نعم.
والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه.
نعم، هذا الوصف الثالث، أنه كان حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. نعم، الحنيف قال المقبل.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله، المعرض على عن كل ما سواه.
الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. نعم، الحنيف المقبل على الله، المعرض عن ما سواه. إذا أردت هذا المقام العظيم أقبل على الله بالتوحيد الخالص له جل وعلا إفراده بالعبادة، واحذر من الشرك، وأيضا لا تتعلق بغيره حتى في حظوظ الدنيا وغيرها. ولذلك شوف هنا قال المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وقد جاء أيضا في كتب التفسير أن المراد بحنيفا أي قالوا هو المائل إلى الله قصدا عن الشرك، المائل إلى الله يعني متوجه إلى الله تبارك وتعالى قصدا إخلاصا وتوجها إلى الله سبحانه وتعالى عن الشرك. نعم، هذا الوصف الثالث. الوصف الرابع،
الرابعة أنه ما كان من المشركين.
نعم، ولم يكن من المشركين. نعم،
أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك.
نعم، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله، التوحيد الخالص لله عز وجل والحذر من الشرك. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، تحقيق مقام التوحيد له جل وعلا. الصفة الخامسة، هو يعني والمؤلف اقتصر توقف إلى الرابعة، الخامسة قوله تعالى شاكرا لأنعمه، لأن هي جاءت في الآية التي بعدها ولم يكن من المشركين، توقف المؤلف عند هذه الآية. ولا الصفة الخامسة قوله جل وعلا شاكرا لأنعمه، هذه الصفة. طيب، قوبلت هذه الخمس الصفات التي أنعم الله بها على خليله، وأيضا خليله يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هما خليلان لله تبارك وتعالى، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. على كل حال قوبلت بخمس، وليست المقابلة لكل واحدة بوحدة، لا، وإنما خمس فضائل، خمس إنعامات من الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام لأنه وفى هذه المقامات الخمس. إن إبراهيم كان أمة قدوة في الخير، قانتا لله، حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، هذه خمس. قوبلت بخمس نقرأها في جزء الآية، النصف الآية وما بعدها، قال جل وعلا اجتباه، يعني اصطفاه واختاره، هذا مسألة الاجتباء، هذه منزلة عظيمة. قال وهداه إلى صراط مستقيم، الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الثاني. قال جل وعلا وآتيناه في الدنيا حسنة، الحسنة هنا نكرة تعم كل حسنة من الله تبارك وتعالى أفاء بها على إبراهيم عليه السلام، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أيضا هذا مقام الصلاح ومقام الخير له في الآخرة. الخامسة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، يعني أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الحنيفية، هي توحيد الله جل وعلا الخالص له سبحانه وتعالى. فهذه خمس فضائل لإبراهيم عليه السلام لأنه وفى الخمس الأولى جوزي بالخمس الثانية. فهذا أيها الإخوة أعيد وأكرر، هذا يسميه بعض المفسرين وبعض من كتبوا في لطائف القرآن ما يسمى بالمقابلات في القرآن. والحقيقة يعني لها أمثلة كثيرة، وأنا يعني أشجع وأحث في من خلال هذا الكرسي المبارك من يجمع مثل هذه اللطائف في كتاب الله عز وجل سيجد لها أمثلة كثيرة. فراجع يعني كتب علوم القرآن، وأيضا من يعنون بهذه اللطائف ككتب الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ بن عثيمين أيضا يلمح لها. فكونها والله تجمع في القرآن مقابلات، التقابل في القرآن، ثنتين قابلها ثنتين، ثلاث ثلاث، قد يكون كل واحدة مقابلة الوحدة مثل ما قرأنا في سورة الضحى، وقد لا تكون كل واحدة مقابلة للأخرى. لكن على كل حال يعني هذا يعني مجال الرحب الحقيقة، وتعتبر من اللطائف ومن النكات في كتاب الله عز وجل، وتجعل الإنسان يقف ويقرأ ويتأمل فيها، والله المستعان. نعم.
قال رحمه
ومن
الله،
ومن يعني عزم على أن يكتب في هذا ويبحث فيشرفني أن أضع يدي معه، وسأحيل أيضا إلى بعض المراجع الخاصة في هذا الموضوع. وأبشركم والله الحمد أن من خلال هذا المجلس سجلت رسائل والله الحمد ماجستير، ودل على مواضيع في الدكتوراه، فالحمد لله نحن نستفيد من خلال رحاب كلام الله عز وجل ورحاب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني يستفاد من العلم والخير. نعم.
قال قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين.
نعم، دعوة الرسل كلها واحدة إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قاله ابن جرير رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء.
نعم، المؤلف هنا أو الشارح رحمه الله يذكر الآن مواقف إبراهيم مع قومه، دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، وأن ما دعا إليه إبراهيم هي دعوة الرسل من قبله ودعوة الرسل أيضا من بعده، وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم.
نعم، لا بد من الجمع بين الأمرين: تحقيق التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والبراءة من الشرك. براء، لا بد من البراءة من الشرك ومن أهله. نعم، هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان.
اللهم استعان.
قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين.
نعم، إبراهيم كان في قومه هو وحده، ومع ذلك الله جل وعلا سماه أمة. والأمة في القرآن الكريم لها معاني، تطلق بمعنى الإمام والقدوة، وتطلق على معنى جماعة من الناس، وغير ذلك من المعاني التي يذكرها أصحاب كتب الوجوه والنظائر كالدامغاني وكابن الجوزي وغيرهما ممن كتب في الوجوه والنظائر. يعني أن تأتي الكلمة واحدة في القرآن ولها عدة معاني تعرف من خلال السياق، وقبل ذلك كلام السلف رحمهم الله في تفسيرها. نعم. قانتا لله،
قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين.
اللهم استعان. نعم، قانتا لله، خالصا لله تبارك وتعالى. نعم.
حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين.
نسأل الله العافية. الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو أنه يتنازل، يعني يعرف هذا حلال يعرف هذا حرام فيلجه، وحرام وحلال فيفتي بضده، أو نحو ذلك، فنسأل الله العافية. نعم. ولم يكن
من المشركين، خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين.
نعم، هذا لا بد من البراءة من الشرك وأهله كما قال الشيخ. وقد روى ابن أبي حاتم
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره.
الله أكبر. نعم، يقول، شوف، الله جل وعلا سماه أمة ولم يكن في زمان أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال: لا تستوحش من قلة السالكين. والحمد لله الإنسان الآن بين أهل الإيمان وأهل التوحيد، لكن على كل حال يقول لو حصل فهذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. قلت
ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
نعم، الحمد لله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم، هذه آية جاءت في وصف عباد الله عز وجل، أهل الخشية، أهل الخوف من الله تبارك وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: لا يا عائشة، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. فالإنسان نعم يعمل الصالحات ويسعى في مراضي الله عز وجل ولا يجزم أنه تقبل منه أو لا، لكن نعم يحسن الظن في الله عز وجل، يغلب جانب الرجاء في تلك الحال، لكن لا يجزم على الله عز وجل ولا يدلي على الله بعمله ولا يعجب بعمله، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم.
نعم، نفى عنهم الشرك، لأن لو وقعوا في الشرك لبطل العمل. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به
حسنت أعماله. يعني لاحظ الشارح أن كلمة حسنت ليست يعني دقيقة، الأفضل أن يقال صحت، وسينبه على هذا. نعم. حسنت به بهم أعمال.
التي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوى.
نعم، لكان أدق. هو يقول إنها يعني إن كلمة حسنت هذا لو كان في الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر لا، هذا محبط للأعمال، هذا تبطل به الأعمال. ولذلك الشيخ يقول الأفضل لو أنه قال صحت لكان أقوى. نعم. قال ابن كثير
رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد،
سبحانه،
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
نعم. نتوقف عند هذا، بقي لنا حديث حسين بن عبد الرحمن وموقفه مع سعيد بن جبير، نرجئه غدا إن شاء الله تعالى.